أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كمثل من يقف على شاطئ بحر عميق، بعيدة شطآنه، هل يتخيل ولو لحظة بأنه يستطيع أن يحمل البحر معه ولا جزء منه؟ بلى، قد يخطط من أجل أن يأخذ من الماء ما يكفيه وما هو في مستوى أوعيته التي يحملها معه. كذلك نحن والقرآن الكريم، حينما نقف على شاطئ بحر من بحاره سورة كسورة البقرة، هي الأطول من سور القرآن الكريم أو حتى من سور أخرى، بل حتى من آية كريمة، لن نطمح بأن نستوعب كل ما في هذه السورة أو في هذه الآية. كلام الله فوق كل كلام، كلام الله أعظم من كل عقل، فضل الله على كل شيء باعتباره الخالق، وهكذا فضل كلامي على كل كلام. سورة البقرة، هل نستطيع أن نعرف سياقاته وأطره، سياقاتها وأطرها؟ هذا ما حاولناه، ولكن نبذي سلفا عذرنا وعجزنا، وأننا لم نحصل من هذه السورة الكريمة إلا ما يكون في مستوى وعائنا. أليست هذه القلوب أوعية؟ أليست إذا نزلت من السماء الأمطار الغزيرة فإن كل واد يحمل منها بقدره أو بقدرها؟ الآيات الأولى في هذه السورة كما الآيات الخاتمة في هذه السورة ربما تعكس لنا الأطر العامة في هذه السورة. الإيمان، ويتجلى في روح التقوى، والتقوى تتجلى في حياة الإنسان على كل المستويات، تتجلى في معرفته وعقله، تتجلى في خلقه، وتتجلى في سلوكه. وفي الجانب الآخر الكفر، وأدنى منه النفاق. هذه الأنماط الثلاثة: المؤمن، الكافر، المنافق، نقرأ عنها في مفتتح هذه السورة الكريمة. وكلما وفقنا للتدبر في آياتها كلما تجلت لنا حقائق هذه الأنماط الثلاثة من البشر. فالمؤمن الذي يصل إيمانه إلى درجة التقوى، شخصيته شخصية عالية ذات سمات خاصة. واترك الكافر لأنه سواء أنذرته أو لم تنذره لا يؤمن، ولكن تدبر في حياة المنافق الذي يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر. نقرأ في صفات المتقين أولا أنهم يؤمنون، يؤمنون بالحق، يؤمنون بالغيب، ليست لإيمانهم حدود شخصية، إيمانهم ليس لا يخضع لاعتبارات. ليؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، كلا، يؤمن بكل ما أنزله الله على عبده المصطفى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنزله على من قبله من الأنبياء، أنزله في القرآن، أنزله في التوراة، في الإنجيل، في الزبور، في أي كتاب، وبكل ما أنزل في الكتاب، وليس يؤمن ببعض ويكفر ببعض. هذه الصفة الأولى والأساسية، وهذه الصفة هي التي تجعل هؤلاء المؤمنين يهتدون إلى الحق، وهذه الصفة هي التي تجعلهم يتسمون بسمة التقوى. التقوى الحقيقة الظاهرة من المؤمن. ربنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الحقيقة نقرأها أيضا في خاتمة هذه السورة الكريمة، كيف أن المؤمنين يؤمنون بكل ما أنزل، لا يفرقون بين كتاب وآخر، يؤمنون بالله ورسله وملائكته وكتبه. وحول الإيمان ربنا يفصل القول تفصيلا بعد هذا الإيجاز الأولي وبعد الحديث بالإشارة إلى النمطين الآخرين وهم الكفار والمنافقون. لماذا؟ لأنه لو لم تعرف الظلام لا تستطيع أن تعرف حقيقة النور، ولو لم تكفر بالطاغوت كيف تستطيع أن تعرف الرب وتؤمن به، ولو لم تعرف المنافق كيف يمكنك أن تصل إلى الإيمان الصافي من دون شائبة النفاق. لذلك الحديث عن الإيمان لا ينفك عن الحديث عن الكفر، وكذلك عن النفاق. نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف نؤمن بالله، وكيف أن الإيمان بالله هو شرط أساسي للحصول على التقوى. تدبروا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعبادة الله، بمعرفة الله، يرجى للإنسان أن يصل إلى حقيقة التقوى. ثم يبين ربنا آياته الكريمة في الأرض التي نعيش عليها، والسماء التي تظلنا، والحياة التي تبدأ من السماء حيث ينزل الله سبحانه وتعالى منها الغيث على البشر، الثمرات، ومن ثم يذكرنا بالإيمان في القرآن الذي جعل الأرض مدحية والسماء مبنية ورزقنا من هذه الثمرات. هو ربنا الذي أنزل القرآن، فما الفرق بين القرآن وبين الغيث من السماء؟ الغيث من السماء حين ينزله الله على الأرض تخضر الأرض وتعطينا الزرع والضرع والثمرات، كذلك حينما ينزل علينا كتابه، الكتاب الإلهي، يعطينا ثمراته، الثمرات التي تتمثل في الرؤية الصحيحة، المعارف، السلوك الطيب، والحياة الطيبة. وبعدئذ يبين ربنا سبحانه وتعالى كيف أن المؤمن يصل إلى الجنة التي هي في الحقيقة الهدف الأسمى للإيمان، ويبين كيف أن المؤمن لا يفرق بين حق وآخر. حينما يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا عن البعوضة، البعوضة نحن نستهين بها ونسعى لإعدامها سرعان ما تؤذينا، لكن هاي البعوضة آية من آيات الله، والمؤمن يؤمن بهذه الآية كما يؤمن بأكبر منها، يؤمن بالفيل مثلا، بالحوت، بالصقر، كما يؤمن بالأشجار، كما يؤمن بالبحار، كما يؤمن بالجبال، كما يؤمن بالسماء. البعوضة آية والجبل آية، المؤمن لا يفرق بين آية وأخرى. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف تتطور حياة البشر. هؤلاء الذين تجدهم في الشوارع والأزقة، هؤلاء هم جيل، قبلهم جيل، وقبلهم جيل، وقبلهم جيل، إلى آلاف ملايين السنين. الله يخلق، يرزق، يربي، يكبرون، يموتون، يأتي جيل آخر. هذه الرؤية بقدرة الله سبحانه وتعالى التي تتجلى في هذه الأجيال التي تتوالى، هذه الرؤية هي رؤية المؤمن. المؤمن حينما ينظر إلى البشر لا ينظر إلى مظاهرهم، ينظر إلى من خلقهم، كيف خلقهم، كيف رزقهم، كيف يميتهم، كيف يخلق آخرين بدلا عنهم. وثم المؤمن ينظر إلى ما حوله من الطبيعة، هذه الأشجار، هذا الزرع، هذه الثمرات، وثم ينظر إلى السماء كيف جعلها الله تحفظه من طوارقها، تحفظه من أشعة مضرة تمطر علينا ليل نهار منطلقة من النجوم التي هي بآلاف الملايين، حفظنا بهذه السماء. ومن ثم الحديث القرآني يتناول أصل خلقتنا، كيف خلقنا، عبر قصة حقيقية تتكرر في القرآن الكريم في سور مختلفة، هي قصة الخلق الأول، وكيف كان هناك حوار بين الملائكة وبين رب العزة حول خلقة الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعد هذه القصة التي هي في الحقيقة ذات عبر كثيرة، ليست عبرة واحدة، لأن الإنسان حينما عرف نفسه وعرف أصله رؤيته تتكامل الحياة، ومن خلال هذه القصة ربنا يبين اختلاف الناس، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كلمة الهدى تتكرر هنا كما في بداية السورة، هدى للمتقين. هذا الهدى أين؟ أين هو؟ من أين جاء؟ جاء من الرب سبحانه وتعالى. بعد هذه الآيات الكريمة يبين ربنا قصة بني إسرائيل. لماذا؟ هنا بصيرة لابد أن أبينها باختصار، ونحن هنا في حديثنا إنما نتحدث عن السياقات في سورة البقرة الكريمة، ومن ثم إن شاء الله إذا وفقنا الله وخلال أشهر لعلها تطول نقف عند كل آية كريمة ونتدبر فيها، وقد نحصل منها على الكثير من المعارف الإلهية. بني إسرائيل أمة عاشت مثل ما نحن نعيش، تكونت وتبلورت من خلال رسالة إلهية. أساسا بني إسرائيل أصولهم ترجع إلى إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، وهذه الكلمة تدل على عبد، إيل يعني الله عندهم، وإسرائيل يعني عبد، عبد الله وهو يعقوب من خلال أبنائه، وتقرأ قصتهم في أكثر من مناسبة في القرآن الكريم. هؤلاء شكلوا أمة من الناس، ونحن أمة أيضا. عبرتهم وعبرة حياتهم وما جرى عليهم تنفعنا نحن أيضا. هذه قصة بني إسرائيل. القرآن الكريم ليس فقط، أقول ليس فقط، يبين لنا ما ينفع كل واحد منا، أي الآيات القرآنية ليست فقط تريد أن تنمي إنسان متكامل، وإنما أيضا أمة، الأمة تتكون من بشر، حينما تكون هناك عشرات مئات أكثر فأكثر من البشر يشكلون أمة، هذه الأمة لها قوانينها، لها ما يفسدها ما يصلحها، الحديث في القرآن الكريم عن الأمة أيضا. إذن القرآن الكريم يحدثنا عن الإنسان كإنسان وعن الأمة، وما نجده في القرآن من الحديث عن الأمم أكثر مما نجده في الحديث عن البشر، لأنه بالتالي شئنا ما بيننا نحن نعيش مع بعض. ألا ترى في هذه السورة الكريمة وفي مفتتح هذه السورة تأتي الكلمات بصورة الجمع، هدى للمتقين الذين يعني مجموعة وليس شخص. شئنا ما بيننا نحن نعيش مجتمعين، نحن كبشر لا يعيش كل واحد لنفسه، فإذا الحديث عني هو الحديث عن غيري أيضا وعمن يشابهني. من هنا قصص بني إسرائيل التي ذكرت في القرآن في حوالي 70 موضعا، هذه القصص تتكرر فينا، وكما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه، أو ما يشابه هذا التعبير. إن نحن نتشابه مع الأمم الأخرى، وأقرب الأمم إلينا هم بنو إسرائيل الذين صيغت شخصيتهم من خلال رسالة إلهية نزلت على النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا نحن نستطيع أن نستفيد من عبر هذه الأمة الكثير الكثير، وسواء فيما يرتبط ببداية تكون أمتنا أو في المراحل التي مرت بها بنو إسرائيل كيف نمر بها نحن أيضا، أو في نهايتهم. على أي حال، هذه جزء من سياق هذه السورة، وإن شاء الله نتحدث في الأيام القادمة عن بعض السياقات الأخرى، ومن ثم إن شاء الله ندخل مباشرة في رحاب تفسير سورة البقرة بإذن الله. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.